أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد السادات، السيد الأكبر، سيد الأولين والآخرين، وسيد الأنبياء والمرسلين، البشير النذير محمد، وعلى آله سادة السادات وليوث الملكوت. كنا في بحث الجسم والصورة، والجسم والصورة على كل فيها أبحاث كثيرة كثيرة، ومر أن من المحاور المهمة في علوم المعارف ومعرفة العوالم المخلوقة ومراتبها وما شابه ذلك أحكام الجسم، بحث مهم جدا، ومنه بحث الصورة والمادة، والمادة في تقسيم البحوث العقلية تنقسم إلى مادة أولى ومادة ثانية، والمراد من المادة الثانية كل ما ليس بأولى سواء ثالثة رابعة عشرة يطلقون عليها مادة ثانية، وهذا الاصطلاح في المعنى الثاني ما ليس بأول يعم أي تعداد، هذا اصطلاح في الأصل حتى وحياني استعمل هكذا في موارد. كرتين ليس المراد كرتين، فارجع البصر كرتين، المراد يعني الكثرة، لما ليس المقابل الوحدة، أي ما كان كرتين، بصر خاسئ وهو حسير. على أي حال، فالمادة هناك أيضا براهين عقلية أن المادة، مع اختلاف المدارس الفلسفية فيما بينها والمتكلمين فيما بينهم، لكن إجمالا هذا أن المادة جوهر ماذا؟ جوهر قوة يعني وقابلية، في قابلية عرضية تلك من الأعراض، هناك قابلية جوهرية، قابلية جوهرية، هذه القابلية الجوهرية من سنخ الجوهر وليست من سنخ العرض، من سنخ الجوهر. ضابطة المادة الأولى كما يذكرون في البحوث العقلية، ضابطة المادة الأولى تعريفها قابلية الجسم لأن ينقسم، هذه القابلية يقولون لا يمكن أن تكون عرض، لابد أن تكون جوهر. لما؟ لأن هذا تغيير جوهري في الشيء، وإذا كان تغيير جوهري فلابد أن يكون القابل له جوهري، أو قل الشيء المحفوظ في الشيء، شيء أصبح شيئين بالانقسام، لابد الشيء المحفوظ في الشيئين عن جهة مشتركة، هذه الجهة مشتركة، هذه الجهة مشتركة، هذه الجهة المشتركة، هذه الجهة المشتركة، بها حفظت هوية الجوهرية للشيء، إذن لابد هذه الجهة المشتركة وهي القابلية، إذن جوهر. على كل تبيان أنها جوهر عندهم شواهد عديدة قبل ندخل في التفاصيل غير فلان، نعاود التذكير بهذا المطلب، وهو ماذا؟ وهو الانقسام كما مر، قد يكون انقسام عرضي وقد يكون انقسام ماذا؟ جوهري. لماذا؟ لأن الاتصال كما مر بنا منه جوهري ومنه عرضي. الآن مثل هاي البنات، الآجر والطابوق اللي هو يتصل مع بعضه البعض، هذا ليس اتصال جوهري، اتصال عرضي. مثلا توضيح أكثر، الآجر لم تنفذ في بطن آجرة أخرى مثلا، من باب المثال لم تدخل، فمن ثم اتصال عرضي. لكن هذا الاتصال العرضي شكل لنا المسجد أم لا؟ شكل لنا المسجد، فهذا المسجد من مجموع جواهر، أو هو جوهر واحد لمجموع جواهر، أجزاء تتصل مع بعضها البعض باتصال عرضي، ومع ذلك شكلت مثل هذا البنيان المهم. لا كونها سلخ واحد شيء، كونها شيء واحد هذا أمر آخر. فإذا أمور متعددة، إذا هذا اتصال عرضي. أيضا لاحظ إذا سكبنا كأس في سطل ماء، هذا الماء الذي في الكأس عندما سكبناه في أجانة أو سطل ماء، امتزج الماء بالماء أم لا؟ هذا الاتصال عرضي لو جوهري. ربما في كلمات كثير من جمهور الفلاسفة يعتبروا اتصال جوهري، بس الرواد من عندهم يقولون هذا ليس اتصال جوهري. لماذا؟ لأنه هذه في الحقيقة اتصالات عرضية بين جزيئيات كمية الماء. إذن وين، أين الاتصال الجوهري، أين الامتداد الجوهري في مثل الماء أو الهواء؟ يقولون الاتصال الجوهري، الامتداد الجوهري، سخن الامتداد الجوهري الموجود هو في ذرة الماء مثلا. الآن الفيزياء ما اكتشفت الذرة منقسمة، الذرة منقسمة لو منقسمة على فرضية أن الذرة نظرية، لم يصلوا بها للحقيقة، على فرضية أن الذرة إلكترون بروتون نيترون. هناك فجوة جغرافية بين الإلكترون والنيترون والبروتون أم لا؟ نعم. فوين الاتصال الجوهري؟ كل ما ندخل نشوف هذا الجوهر ليس جوهر حقيقي، بعدها ماذا في خلل وفراغات جغرافية وجوهرية. في تعبير يذكره أهل المعارف، تعبير لطيف مأخوذ من كلام المعصوم، المخلوق أجوف. أجوف يعني شنو؟ هو هذا، كل ما تبحث فيه تشوف فيه فراغ، كله فيه فراغ، شوين هو؟ الإلكترون الآن هم بحثوا شافوا فيه فراغات، حتى الإلكترون بروتون نيترون. سامعين خوب بعلم الصغائر، علم الصغائر جمع صغير، النانو باللغة اللاتينية عبروا عنه، أو الكوانتوم. كوانتوم يعني يقسمون السنتيمتر أو المليمتر، قسمونه إلى مليون جزء، يسمونه شنو؟ ستة أصفار، يعني واحد قسم على مليون. يعني الجزء الواحد مليمتر أو سنتيمتر قسمه إلى مليون جزء، كم يصير صغير؟ صغير جدا. إذا تقسم الجزء السنتيمتر أو المليمتر تقسمه إلى مليارد، جزء من مليارد يسموه يعني ألف، يعني تسعة أصفار، ألف مليون، مش قد الجزء يصير صغير. ولعلمكم الآن الصناعات البشرية بدأت تنحوها للنحو، يسموها شنو؟ صناعات النانو. صناعات النانو يعني شنو؟ يعني عالميا مثلا النسيج إذا يكون من النانو يصير أقوى، آجر إذا يكون مصنع من النانو أقوى، سلاح إذا يكون مضاد كذا من النانو يصير أقوى. شنو النانو؟ شو يسوي النانو؟ النانو عبارة عن أن هذه الخلل الجوفاء الموجودة في الجسم شو يسوي فيها؟ كبسوها أكثر يصير أقوى. ربما خيط مصنوع من النانو يستطيع أن يقطع رقبة إنسان، قوة هكذا. النانو يسمونه علم النانو، هم علم الكوانتوم في الصناعات الآن موجود. طبعا ليس المقصود أن هذه النسيج الثياب هو نانو، عولج بتقنية يسموها شنو؟ النانو، يعني ضغط الأجوف. إذا الإنسان طبيعة المخلوق دائما فيه جوف، أجوف مزروف. بعض يعبر يقول المخلوق، شوف حتى الشعر الآن، الشعر عليه سيئة مثلا رفيعة أليس؟ نفس الآن بالعلم الحديث بالعين المسلحة اكتشفت أن الشعرة مجوفة، حتى الشعرة إيش؟ أحسن، مجوفة، فراغ فيها. لذلك الصمد الحقيقي فقط هو الله، ولا الباقي في عالم الأجسام كله جوف جوف في جوف. أي نعم، الصمد الحقيقي والله، يعني لا جوف له، وإن كان بمعنى لا نقص لا كذا كذا كله صحيح. المقصود الذي الأجسام ولا طبيعة الجسم هو جوف. كلامنا الآن ما نريد نتوسع في دي المباحث، وإن كانت لذيذة إنصافا في التدبر التألهي مفيدة يعني تظهر عظمة الله وتظهر ضعف المخلوق وال مخلوقات. لكن على أي حال، إذن نصل إلى هذا البحث، أين الامتداد الجوهري؟ فلدينا امتداد عرضي، وهناك ماذا؟ امتداد جوهري. المراد من الامتداد الجوهري ما هو؟ امتداد سخن الجوهر، متن الجوهر، يمتد بلا خلل بلا فراغات جوهرية. الفلاسفة وغيرهم المتكلمين ذكروا هذا المطلب، أن نفس هذا الجسم أن قابلية انقسام عنده. الآن في تلاحم ذرات، تلاحم جوهري، هذا التلاحم الجوهري تركيب ذرات، تركيب جوهري قابل لكن الانقسام. في تركيب عرضي نظير هاي الآجر، وهناك تركيب جوهري، تركيب يتركب. وهذا التركيب الجوهري ليس على درجة واحدة، هذا التركيب الجوهري بين جوهر جوهر ليس على درجة واحدة. قديما كانوا يقسمون التركيب الجوهري على قسمين، تركيب اتحادي وتركيب انضمامي، اصطلاح عقلي. أنا ليش أتعرض له؟ لأنه لكي نبين إلى أين وصل البحث العقلي في زماننا الراهن الآن أكثر من هذا. ثم نحاول نقرأ الروايات في مباحث نفي الجسمية والصورة عن الباري تعالى. التركيب الاتحادي يقولون هو التركيب بين جوهرين كل من الجوهرين يفتقر ويحتاج في أصل وجوده إلى الآخر. هاي ضابطة التركيب شنو؟ الاتحادي. وهذا التركيب أشد تماسكا جوهريا، لأن كل منهما هم الرجل يحتاج إلى المرأة، وهم المرأة تحتاج إلى الرجل، بيت يصير قويم. أما إذا تخلي المرأة تستغني والرجل يستغني والعياذ بالله، إي لا. فحفظ التركيب الجوهري يكون بالتماسك بالافتقار من الطرفين، يعني كل طرف فيه جهة غناء وجهة فقر تختلف عن جهة الفقر والغناء الذي عند الآخر. كل يغني الطرف الآخر من غناء ويأخذ من غناه لفقره، عبر عن التركيب التحادي وهو أشد تماسكا. شيء طبيعي طبعا، إذا كان حاجة من الطرفين وإغناء من الطرفين يكون تركيب وتماسك أكثر اندماج. بخلاف التركيب الانضمامي، التركيب الانضمامي هو تركيب بين جوهرين أحدهما يحتاج الآخر والآخر لا يحتاج الأول، يعبر عنه تركيب انضمامي، تركيب جوهري لكنه انضمامي. فهذا شوف تركيب جوهري أضعف درجة من التركيب الإيش؟ التركيب الاتحادي. التركيب الانضمامي إذا تضاءل يتحول إلى تركيب عرضي. إلى إيش؟ تركيب عرضي. فإذا التركيب الانضمامي تارة بين عرض ومعروض، وتارة التركيب الانضمامي بين جوهرين. طبعا التركيب الانضمامي بين جوهرين أيضا هو التركيب الانضمامي بين جوهرين، التركيب الانضمامي بين جوهرين تارة تركيب جوهري وتارة تركيب عرضي بين جوهرين. الآن آجر وآجر، التركيب والاتصال بينهما مر بنا تركيب ماذا؟ عرضي انضمامي ولكنه عرضي، هو بين جوهرين. وقد تركيب عرضي انضمامي، وقد يكون هناك تركيب انضمامي بين عرض ومعروض. الأعراض تفتقر إلى الجوهر ولكن الجوهر لا يفتقر إلى الأعراض، في حاجة من طرف دون الآخر. فتركيب انضمامي عرضي ولكن بين جوهر وعرض. شوف دي أقسام، هاي لازم يلتفت لها الإنسان لأنها تتدخل في مباحث الإلهيات والتوحيد، ومضطرين إلى التوسع فيها إلى حد ما. إذن التركيب الجوهري يختلف عن التركيب الإيش؟ العرضي. ثم التركيب العرضي إما بين جوهرين أو بين جوهر وعرض. نرجع، التركيب الاتحادي الذي هو بين جوهرين كل منهما يفتقر إلى غنى الطرف الآخر، فكل منهما فيه جهة فقر وغنى، هذا الذي مر. هذا التركيب الاتحادي الذي هو هذا، قد يتساءل كيف هذا التركيب الاتحادي بين جوهرين باعتبار أنه فرض في التركيب الاتحادي ماذا؟ أن كل من الجزئين يفتقر إلى الآخر، فإذا هذا ليس قائم بنفسه لكي يكون جوهر. سؤال، الجواب عنه لا، في أصل أن هذا قائم بنفسه، قائم بنفسه، لكن ما ينافي دققه لكي يركبا نوعا جوهريا آخر ثالث غير ذاتيهما يفتقر كل إلى الآخر. أحيانا من باب مثال، هذا العمود وهذا العمود كل جوهر مستقل في نفسه، لكن لكي يشكل مسجد ألا سيحتاجون لبعضهم البعض؟ يحتاجون. من هذا القبيل، إذن التركيب الاتحادي يتشكل من جوهرين، لكن في الوصول إلى وجود متطور نوعي آخر كل يفتقر إلى الآخر. طبعا بطريق أولى، لكن المقصود في التركيب الاتحادي هذا قابل التصور أيضا. في التركيب الانضمامي اللي هو وضوح الاستقلال فيه، مع ذلك في تشكيل المجموع العرضي كل يحتاج إلى الآخر، فقابل التصور أيضا في التركيب النوعي. هذه تقسيمات واحد لازم يلتفت لها. الآن سأبين كيف له مسيس بحث بالإلهيات. هذا التقسيم إذن الذي كان عند القدماء في البحوث العقدية، تركيب انضمامي وتركيب شنو؟ اتحادي، تركيب جوهري وتركيب عرضي. ولكن الآن البحوث العلمية التي جرت أكثر فأكثر أكثر تبين أن التركيبات الجوهرية والعرضية ليست قسمين وثلاثة وأربعة وعشرة إلى ما شاء الله، وتحتاج البحوث العقلية إلى تطوير أكثر وأكثر. لأنه لما عادة هذا معروف في العلوم العقلية، أن مقدار تطور العلوم الطبيعية يؤثر على قدرة إدراك العقولنا، يؤثر على قدرة إدراك عقولنا المحدودة. لذلك علوم الطبيعيات كثيرا ما في أدوار تاريخية تؤثر على العلوم الفلسفية، علوم العقليات. في أي شيء؟ في التفاصيل، عوالم الخلقة، كليات عوالم الخلقة، عموميات عوالم الخلقة، العقل عند بديهي يدرك بها الباري تعالى ويدرك بها الخطوط العامة. أما في التفاصيل العقل البشري محدود وليس لا متناهي، لذلك تؤثر فيه العلوم الطبيعية. لذلك العقل البشري يتطور، معنى يتطور أنه دوما في حالة نقصان، بدون هداية الوحي هو في نقصان دائما. العلوم، تطور العلوم الطبيعية، الاكتشافات في علوم الفيزياء، الكيمياء، الأحياء وكثير من العلوم الطبيعية التجريبية الأخرى يؤثر في عقل الإنسان. أيها الإنسان لا تظنن أن عقلك كامل، عقل الكامل في الوحي. بقية البشر، بقية المخلوق عقولهم دائما في حالة تطور. طبعا دققوا، عندما يقال هذا المطلب، هذا لا يعني فتح باب مدرسة التشكيك والصفصطة أنه لا ثوابت عقلية، هذه مغالطة. لما؟ لأن مر بنا الخطوط الكلية العامة جدا، هذه لا زوال لها ولا اضمحلال، ثابتة، ما تتبدل حسب أجيال البشر. إذن العقل له مساران مثل الدين، خلافا للمدارس الصفصطية القديمة والجديدة، الحداثويات والهرمنطقية وكذا. مسار الخطوط العامة الكلية هذه ثابتة ما تتبدل، واحد زائد واحد اثنين، اثنين زائد اثنين اربعة، الجزء اصغر من الكل ولما جرى، القوي والضعيف. فإذا في ثوابت عقلية لم نسمع من أجيال البشر اختلفت فيها منذ أول بشر إلى يومنا هذا، ثابتة لنا. إذن ليست كل، دققوا، ليست كل مساحة العقل متغير، قسم منها ثابت. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، قسم منها في التفاصيل، هني الإحكام يروح يصير متشابه. في التفاصيل العقل البشري يتطور، ولذا من أخطاء الفيلسوف أو أخطاء المتكلم إذا يحشر نفسه في التفاصيل أمام الوحي. طبعا الوحي ملم بالتفاصيل، بينما العقل البشري يتكامل في التفاصيل. ها، العقل البشري في التفاصيل يحتاج إلى مدد، إما المسير العلمي التجريبي يتطور يتكامل، أو يهتدي أيضا بالوحي. فإذا للعقل البشري الذي هو عقل محدود مساحتان ومساران، مسار مستقيم ثابت لا تبدل فيه، مسار قابل دائما للنمو والتكامل، ويجب أن لا نخلط المساحتين ببعضهما البعض. على ضوء هذه الخارطة الضرورية التي نلتفت إليها، لذلك كل ما يكتشف العلوم الطبيعية تتطور يكتشف العقل في التفاصيل أمور لم يكن يعقلها العقل البشري من قبل. من ثم على ضوء هذا المطلب كما مر بنا الآن، التركيب الجوهري وفق العلوم التجريبية الآن الكثيرة لا ينحصر بهذه الأقسام، وإنما هذه أحد نماذج الأقسام البارزة في التركيب الجوهري، وإلا التركيب الجوهري على أقسام عديدة كثيرة غريبة. ولو يعني لو كان الوضع مناسب بشأن لخضت في أمثلة تفاصيل فيزيائية كثيرة اكتشفتها العلوم الحديثة، يعني مرتبطة بنظريات الذرة ونظريات المختلفة. تدرون الذرة هو بنظريات فيها، مو بس إلكترون بروتون نيترون، هاي نظرية الآن أتت نظريات بعدها تخالفها، وغير 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 وغير. لما جرى مقصود هذه بحوث تقسيماتها ومعالمها لابد من الإلفات إليها، لما لا تتدخل في بحوث الإلهيات، لابد من الإلمام بها وفهرستها إجمالا. وصلى الله على محمد وعلى آله.